نفحات ربي أقبلت وتواترت وتهاطلت رحماته رمضان في حضرة الطاس ينبو قلبنا ونسلم الأرواح لا نتوانى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. إخوتي الأكارم، بعد أن تكلمنا سابقا عن ضرورة المجاهدة والبيئة الصالحة وعن أهمية العلم الشرعي في الطريق إلى الله عز وجل، اليوم نريد أن نتكلم عن دافع هام في طريقنا إلى الله عز وجل، ألا وهو كثرة ذكر الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يخاطب الله عز وجل عباده المؤمنين بهذه الآية ويقول: يا أيها الذين آمنوا. إذن الخطاب هنا للمؤمنين. اذكروا الله ذكرا كثيرا، المطلوب هنا الذكر الكثير وليس مطلق الذكر، فإن المنافق يذكر الله عز وجل كما قال ربنا عز وجل عن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. أما المؤمن شأنه أن يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، كما قال الله عز وجل في الآية الثانية: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، وقال في آخر الآية: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الله سبحانه وتعالى الذي يصلي عليكم وملائكته. إذن من ثمرات ذكر الله الكثير أن الله تبارك وتعالى يصلي علينا وكذلك ملائكته، ولا شك أن الصلاة من الله تبارك وتعالى فيها عناية ورعاية ولطف وتوفيق وإحسان من الله تبارك وتعالى، وكذلك الصلاة من الملائكة فيها الدعاء والاستغفار والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى بالإحسان لهذا الذاكر. إذن هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. طيب، إذا كان الخطاب للمؤمنين، ما هي الظلمات التي يكون فيها المؤمن؟ طبعا ليست ظلمات الكفر ولا ظلمات الشرك، وإنما هي ظلمات المعاصي الكبائر والصغائر التي بيننا وبين الله والتي بيننا وبين خلق الله عز وجل. هذه المعاصي لها ظلمة ربما يغرق الإنسان فيها، بخلاف التقوى والطاعة التي قال الله فيها: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وكما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. وكما قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. إذن هناك أنوار للطاعات تجعل تأتي من ثمرات الإقبال على الله عز وجل، وهناك ظلمات هي من ثمرات المعاصي التي يقع بها الإنسان فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين خلق الله. فبالذكر يخرجنا الله من هذه الظلمات إلى النور، وبالذكر تأتي المعونة من الله تبارك وتعالى لعباده في طاعاتهم وفي تركهم للمعاصي، في قيامهم بحق الله عز وجل وقيامهم بحق خلق الله. وكذلك بالذكر يستنير طريق الإنسان فلا تشتبه عليه الأمور، لأنه يصير مؤيدا مسددا موفقا من قبل الله تبارك وتعالى، وذلك بكثرة الذكر الذي يكون لله عز وجل. ثم بعد ذلك الذكر هو مفتاح لخزائن الله تبارك وتعالى، بالذكر تنشر الرحمات، وبالذكر تنزل السكينة، وبالذكر تحفنا الملائكة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما قعد قوم مقعدا يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. انظروا إلى فوائد الذكر الجماعي، عندما نذكر الله معا تأتينا هذه الفوائد وهذه المنافع من فضل ربنا عز وجل: تغشانا الرحمة، تنزل علينا السكينة، تحفنا الملائكة، يذكرنا الله تبارك وتعالى في من عنده. كيف لا؟ والله عز وجل يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ولا شك أن ذكرنا لله هو حق واجب علينا نحو ربنا، فالله حقه علينا أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. بينما جزاء الله تبارك وتعالى لنا على الذكر هو محض فضل وإحسان، وهو كرم وجود من ربنا تبارك وتعالى. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الملاحظ أخوتي الأكارم أن قضية الذكر عند كثير من الناس لا تأخذ أهميتها في حياتهم المعتادة. يعني الصلاة لها أهمية، القرآن له أهمية، العبادات التي يمارسها الإنسان من صيام، من زكاة، من حج لها أهمية، لكن ذكر الله عز وجل ربما لا تجد له هذه الأهمية في نفوس الناس. فربما بعض الناس ليس له أوراد يداوم عليها من استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من تهليل أو تسبيح أو تحميد أو تكبير أو غير ذلك من الأذكار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب نحن الآن عندما نسمع هذه الآيات وهذه الأحاديث التي تدعونا إلى ذكر الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المسلم الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. إذن الذكر للمسلم حياة، وترك الذكر للمسلم ممات. الإنسان أيها الإخوة إذا لم يكن ذاكرا لله تبارك وتعالى فهذا الإنسان ربما، يعني صدق عليه هذا الوصف أنه ربما كان ميتا حقيقة، وربما يفضي ذلك إلى الموت والعياذ بالله. إذن الغفلة أيها الإخوة شيء خطير في حياة الإنسان. ولو أردنا أن نستعرض الأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام لوجدناها أذكارا تشمل حياتنا كلها، فما من جزئية في حياتنا إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام فيها ذكر مأثور عنه صلوات ربي وسلاماته عليه. كيف لا وهو الذي كان من شأنه ومن وصفه أنه يذكر الله على كل حال، أنه يذكر الله على كل حال. وكذلك لما جاء ذاك الصحابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأوصني بشيء أتشبث به، قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا في الحديث القدسي الذي رواه عن ربنا عز وجل أنه قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وأنا معه حين يذكرني. وكذلك يقول ربنا في الحديث القدسي أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، يعني طالما أن لسانك يذكر الله إذا لك معية تكريم وعناية ورعاية من الله تبارك وتعالى خاصة بك من ثمرات ذكرك لله عز وجل. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. لو سأل كل واحد منا نفسه أيها الإخوة عن أذكار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هناك أذكار عند الاستيقاظ وعند النوم، يا ترى هل نداوم عليها؟ عندنا أذكار في أول الطعام وآخر الطعام، هل نداوم عليها؟ طيب عندنا أذكار عند دخول البيت وعند الخروج من البيت، هل نداوم على ذلك؟ عندنا أذكار عند دخول المسجد وعند خروجنا من المسجد، هل نداوم على ذلك؟ طيب عندنا أذكار عند دخول الأسواق، هل نداوم على ذلك؟ وكل هذه الأذكار منقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يقف الإنسان منا متحسرا ويقول كم ضيعت على نفسي من خير عندما غفلت عن هذه الأذكار المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فاتني ثواب الذكر، فاتني ثمرات الذكر، فاتني الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الذكر. انظروا أيها الإخوة كم ضيعنا على أنفسنا من خير ونحن نترك ذكر الله تبارك وتعالى. طيب نحن الآن لو نظرنا أيها الإخوة إلى الأذكار التي نقولها في حياتنا كلها، طيب هناك تسبيح، هناك تحميد، هناك تهليل، هناك تكبير، هناك حسبنا الله ونعم الوكيل، هناك لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك من هذه الأذكار، يا ترى كم نصيبنا منها؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أسري به قال رأى الجنة قيعان، قال وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب لو نظرنا إلى فضل كلمة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لو نظرنا إلى فضل كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل، لو نظرنا إلى فضل كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا كله بالإضافة إلى الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيها من أجر وثواب وما فيها من هداية وتوفيق وما فيها من خير في ديننا ودنيانا وآخرتنا. إخوتي الأكارم، الذكر عبادة سهلة وخفيفة، قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأذكار كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. انظروا أيها الإخوة، كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن. طيب وهكذا الأذكار كلها، يعني أنت الآن لو أردت أن تسبح ما هو الثقل على لسانك؟ لو أردت أن تقول الحمد لله الحمد لله ما هو الثقل على لسانك؟ طب لو أردت أن تكبر أو تهلل أو ما شابه ذلك ما هو الثقل على ألسنتنا؟ الحقيقة لا ثقل وليس هناك شدة، بل الأذكار كلها خفيفة على اللسان وثقيلة في الميزان، والأذكار كلها يحبها ربنا تبارك وتعالى. بقي أن نسأل أنفسنا أيها الإخوة، لماذا لا نذكر الله؟ وسيدنا معاذ كان يقول تعالوا بنا نؤمن ساعة، أي تعالوا بنا نجدد إيماننا بالذكر. والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا إذا اجتمعوا ذكروا الله عز وجل، وكانوا أيضا يعني إذا اجتمعوا أمروا واحدهم فقرأ القرآن. طيب نحن اليوم لو نظرنا إلى حياتنا كم من مجلس جلسناه وليس فيه ذكر لله أبدا، يعني ربما أزور أخي أو أزور قريبي أو صديقي أو ما شابه ذلك، ممكن أن نتكلم عن أشياء كثيرة لكن أين ذكر الله تعالى؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. هذا المجلس الذي جلسناه ولم نذكر الله فيه، ربما تزور أخاك الآن برمضان ممكن يكون في زيارات فيما بيننا، طيب نجلس ونتكلم عن أشياء كثيرة من الأسعار للغلاء للأوضاع الداخلية والخارجية والعالمية، ونتكلم فيما يعنينا وفيما لا يعنينا، ونتكلم فيما نعرف وفيما لا نعرف، فإذا تداعينا إلى ذكر الله ربما البعض يستغرب. طيب ما المانع أن نجعل في بيوتنا ذكرا لله؟ ما المانع أن نجعل في لقاءاتنا ذكرا لله؟ يعني جلسنا مع بعضنا ساعة قضينا جزءا منها في ذكر الله، ما هي المشكلة في ذلك؟ لماذا نستغرب أيها الإخوة؟ ولماذا نتعجب من هذا الأمر وربما ننكر؟ وربما يرفض البعض لو دعوته إلى ذكر الله في مجلس ربما لا يقبل. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هذا الأمر غير معتاد بالنسبة لنا، لكن لو نظرنا إلى فوائده إلى ثمراته إلى بركاته إلى خيراته إلى نتائجه إلى نهاياته من فضل الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخوتي الأكارم حقيقة نحن مدعوون إلى كثرة ذكر الله، وقال الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال الله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يعني لما غفل عن الذكر غرق بالشهوات فكان من الخاسرين. والله تبارك وتعالى عندما أثنى على أوليائه قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. انظروا أيها الإخوة، إذن كما هناك ذكر للسان هناك ذكر للأعين وللأسماع وللجوارح. كيف؟ بأن تستعمل هذه الأعضاء فيما خلقت لأجله، فيما خلقت لأجله. فالإنسان يذكر الله بعينه عندما يغضها عن الحرام ويستعملها في الحلال، ويذكر الله بأذنه عندما يستعملها في طاعة الله وعندما يمنعها من معصية الله، وكذلك في بقية الأعضاء كلها. إذن نحن اليوم يا أيها الإخوة نريد لأنفسنا يقظة من هذه الغفلة التي في قلوبنا ومن هذه القسوة التي على ألسنتنا، فترانا ربما نتكلم في أشياء كثيرة، فإذا وصلنا إلى الذكر تعبنا وربما مللنا وربما قصرنا، وهذا من أخطر ما نعانيه. لذلك يا إخوة الأكارم، تعالوا بنا نستعن بكثرة ذكر الله في طريقنا إلى الله. تعالوا بنا نستعن بكثرة الأوراد والأذكار المباركة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأوراد المأثورة عن العلماء والصالحين، وما فتحه لنا النبي عليه الصلاة والسلام من أبواب الذكر المطلق. تعالوا بنا لنأخذ حظنا ونصيبنا من ذلك، لتتحقق لنا منافع الذكر في ديننا ودنيانا وآخرتنا. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. رمضان في حضرة الله.